بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب المبالغة في الاستنشاق. قال: وعن لقيط ابن صبر ابن صبر
صبرة
صبرة
صبرة صبرة
وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه حديث لقيط وابن عباس. وحديث لقيط له قصة. قال: كنت وافد قوم بني المنتفق، عندما كانوا تفد العرب والقبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعون ويتعلمون، فكان لقيط وافد قومه بني المنتفق. قال: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجده في البيت، فقدمت له أم المؤمنين عائشة ما كان موجودا حتى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأتى الراعي من المراح، وكان معه بامة تيعة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل ولدت؟ قال: نعم. قال: اذبح لنا مكانها شاة. ثم قال للقيط: لا تحسبن لأجلكم ذبحناها، إنما هي مئة، فإذا زادت ذبحنا مكانها واحدة. ثم سأله عن زوجته وصلاة في لسانها، وبذاءته وما تتعرض إليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اظهر. وهذا هو الأمر الأول، الموعظة، اظهر وذكرها. فقال: وعظتها. فقال: لا طلقها. فقال: إن معي منها من الولد كذا وكذا. ثم جلس يتعلم. قال: امسكها وتمتع بها وهي على عوج. ثم سأله عن الوضوء، فقال له: أسبغ الوضوء، يعني بلغه جميع العضو، وعمم العضو بالماء وهو الإسباغ، وخلل بين الأصابع، أصابع الرجل عند الوضوء يخلل بينها، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذه من أحاديث الوجوب والمبالغة في الاستنشاق، وهو رفع الماء إلى أعلى عن طريق الأنف ثم إخراجه ثلاث مرات، رفعه استنشاق وإخراجه انتثار، كما جاء في حديث الآخر، حديث عبد الله بن عباس. إسباغ الوضوء والتخليل الأصابع والمبالغة ما عدا إذا كان صائما، لكنه يستنشق، لكن لا يبالغ، يشفطه شديدا، يرفعه شديدا، وإنما قليلا حتى لا ينزل إلى جوفه ماء وهو صائم. هذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار، لأنه لا يكون استنثار إلا ويسبقه استنشاق. والله أعلم.
يقول الإمام
وقيل التخليل بين الأصابع يكون بالخنصر، لكن كان بالخنصر أو بغيره، المهم أنه يخلل بين الأصابع لأن الماء يصل إلى جميع الأضلاع، لأن الرجل قد إذا وصلتها قد لا يصل الماء بين الأصابع، لا يتخلل الماء بين الأصابع، فلا بد من مرور أصبع ومرور الماء بينهما حتى يعني يفتح الأصبعين ثم يدخل الماء بينهما. نعم.
قول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير
المكي. وقد كل ما فيه في روايات عاصم أنا به، لكن الحديث أتى من طرق ما وصله.
والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لطيف عن أبيه مطولا ومختصرا قال الخلال. قال الخلال عن أبي داود عن أحمد: عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية. انتهى.
لم يسمع عنه
بكثير رواية.
لا.
انتهى. ويقال لم يروي عنه غير إسماعيل. قال الحافظ: وليس بشيء، لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان، وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه. وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه: وبال في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ: إذا توضأت فمضمر. قال الحافظ في الفتح: إسناد هذه الرواية صحيح. وقال النووي: حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة. وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد. وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وعاصم وثقه أبو حاتم. ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فخلل بين أصابعه وقال: هذا حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري، روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل، ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط. وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وغرابته، والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن. قاله ابن سيد الناس. وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. فالحديث إذا صحيح سالم عن الغرابة. وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والربيع والربيع بنت معوذ ابن عفراء وعائشة وأبي رافع رضي الله عنهم أجمعين. فحديث عثمان عند الدار قطني وحديث أبي هريرة عند الدار قطني أيضا، وحديث الربيع عند الطوراني، وحديث عائشة عند الدار قطني، وحديث أبي رافع عند ابن ماجة والدار قطني. والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا.
قال: يصح عند الجميع، وهذا يقول كما أمر، والآمر هو الله سبحانه وتعالى، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل. فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب،
لأن التثليث ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا مرتين مرتين ومرة مرة، وتوضأ ثلاثا ومرتين ومرة، والمطلوب هو الإصباح وهو تعميم العضو أن يصل الماء إلى جميع العضو. نعم.
لحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه، ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع، فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان رضي الله عنه، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره، واستدل به على عدم وجوب المبالغة، لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك، وفيه ما لا يخفى. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن الجارود وصححه ابن القطان، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكره بضعف، وكذلك المنذري في تخريج السنن عزاه إلى ابن ماجة ولم يتكلم فيه، والحديث يدل على وجوب الاستنثار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل، وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثا، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. المقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين.
الله أعلم. هذا سؤال يقول: هل انفرد لقيط بالحديث ولم يروي غيره؟ لقيط بن صمرة صحابي، ولو انفرد الصحابي لا يضر الانفراد، وإن كان أتى الحديث عن غيره بالمعنى، ولو انفرد به لا يضر لأنه صحابي، والصحابة لا يضر تفردهم كتفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث مشهور ومعروف، بل قيل أنه نصف العلم، فتفرد الصحابي لا يضر، وإن كان الحديث أيضا روي عن غيره لكن بمعنى. الله أعلم.